بسم الله الرحمن الرحيم، تفضل اشكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبإسناد فضيلتكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام ابن حجر نواصل قراءة كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري. قال الإمام رحمه الله بسنده إلى الإمام البخاري: باب غسل المذي والوضوء منه. وبه إليه قال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا زائدة عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن عن علي قال: كنت رجلا مداء فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فسأل فقال: توضأ واغسل ذكرك. قوله: باب غسل المذي والوضوء منه، أي بسببه. وفي المذي لغات، أفصحها بفتح الميم وسكون الدال المعجمة وتخفيف الياء، ثم بكسر الذال وتشديد الياء، وهو ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند الملاعبة أو تذكر الجماع أو إرادته، وقد لا يحس بخروجه. قوله: حدثنا أبو الوليد هو الطيالسي. قوله: عن أبي عبد الرحمن هو السلمي. قوله: مذاء صيغة مبالغة من المزي، يقال ماذا يمذي مثل مضى يمضي ثلاثيا، ويقال أيضا أمذا يمذي بوزن أعطى يعطي رباعيا. قوله: فأمرت رجلا، هو المقداد بن الأسود كما تقدم في باب الوضوء من المخرجين من وجه آخر، وزاد فيه: فاستحييت أن أسأل. قوله: لمكان ابنته، في رواية مسلم من طريق ابن الحنفية عن علي: من أجل فاطمة رضي الله عنها. قوله: توضأ، هذا الأمر بلفظ الإفراد يشعر بأن المقداد. قوله: توضأ، هذا الأمر بلفظ الإفراد يشعر بأن المقداد سأل لنفسه، ويحتمل أن يكون سأل لمبهم أو لعلي، فوجه النبي صلى الله عليه وسلم الخطاب إليه. والظاهر أن عليا كان حاضر السؤال، فقد أطبق أصحاب المسانيد والأطراف على إيراد هذا الحديث في مسند علي، ولو حملوه على أنه لم يحضر لأوردوه في مسند المخداد. ويؤيده ما في رواية النسائي من طريق أبي بكر بن عياش عن أبي حصين في هذا الحديث عن علي قال: فقلت لرجل جالس إلى جنبي: سله، فسأله. ووقع في رواية مسلم: فقال: يغسل ذكره ويتوضأ، بلفظ الغائب، فيحتمل أن يكون سؤال المقداد وقع على الإبهام وهو الأظهر. ففي مسلم أيضا من طريق ابن عباس عن علي: فسأله عن المذي يخرج من الإنسان، وفي الموطأ نحوه. ووقع في رواية لأبي داود والنسائي وابن خزيمة ذكر سبب ذلك من طريق حسين بن قبيسة عن علي قال: كنت رجلا مذاء فجعلت أغتسل منه في الشتاء حتى تشقق ظهري، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعل. ولأبي داود وابن خزيمة من حديث سهل بن حنيف أنه وقع له نحو ذلك، وأنه سأل عن ذلك بنفسه. ووقع في رواية للنسائي عن أن عليا قال: أمرت عمارا أن يسأل. وفي رواية لابن حبان والإسماعيلي أن عليا قال: سألت. وجمع ابن حبان بين هذا الاختلاف بأن عليا أمر عمارا أن يسأل، ثم أمر المقداد بذلك، ثم سأل بنفسه، وهو جمع جيد إلا بالنسبة إلى آخره، لكونه مغيبا لقوله إنه استحيى من السؤال بنفسه لأجل فاطمة، فيتعين حمله على المجاز بأن بعض الرواة أطلق أنه سأل لكونه الأمير بذلك. وبهذا جزم الإسماعيلي ثم النووي، ويؤيد أنه أمر كل من المقداد وعمار بالسؤال عن ذلك، ما رواه عبد الرزاق من طريق عائش بن أنس قال: تذاكر علي والمقداد وعمار المذي، فقال علي: إنني رجل مذاء، فاسأل عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله أحد الرجلين. وصحح ابن بشكوال أن الذي تولى السؤال عن ذلك هو المقداد، وعلى هذا فنسبة عمار إلى أنه سأل عن ذلك محمولة على المجاز أيضا، لكونه قصده، لكن تولى المقداد الخطاب دونه، والله أعلم.
في قول الحافظ رحمه الله تعالى: ولو حملوه على أنه لم يحضر لأوردوه في مسند المقداد، لماذا علي رضي الله عنه وقعت له قصة فأمر المقداد أن يسأل، فسأل المقداد وجاءه بالخبر، وقص علينا علي القصة كلها، السؤال
هو
والجواب
هو هنا والله أعلم سيدنا الوجهة إن هو علي إذا كان حاضر المجلس فيكون سمعه من النبي فيكون من رجال الإسناد الأصيلين فيه، وإذا لم يكن حاضرا فلا يكون الأمر كذلك.
يا المسألة في الحضور أو في الرواية؟
ما هو لو روى عن المقداد بعد ذلك فيكون لم يسمعه من النبي، وبالتالي لا
يروي عن المقداد الحدث كما يروي من حضر من لم يحضر مثلا من الصحابة شيئا لم يحضره.
يعني إحنا سيدنا هنا مثلا لما قال كنت رجلا مذاء فأمرت أن يسأل فسأل فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا الإمام علي لم ينقل، يعني هو ذكر قول النبي بلسانه هو ليس نقلا عن غيره، وبالتالي هو السائل يعني أو هو الناقل، يعني هو الراوي عن النبي في هذا الحديث. فلعلها هذه الوجهة الذي أرادها، إن هو ما دام أوردوه في مسنده فهو راويه عن النبي، فلو لم يكن حاضرا لما كان هو راوي على النبي، وكان راوي عن النبي غيره فكان يأتي هذا الحديث في مسند المقداد من هذه الوجهة. الله أعلم.
يعني الشبهة في قوله فسأل فقال، ولو كان علي رضي الله عنه غير حاضر لقال فسأل فأخبرني أنه قال
مثلا، أو فقال قال رسول الله كذا.
نعم. طيب ما هو بقي السؤال، إذا كان كذلك يعني الأخرى فسأل فأخبرني أنه قال أو فقال قال، لماذا يكون أيضا من مسند المقداد؟
لأن المقداد هنا هيكون هو الراوي عن النبي،
وهم إنما يتكلمون عن الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسانيد،
باعتبار أن المسانيد مصنفة على الصحابة.
الراوي الأعلى.
الراوي الأعلى للحديث.
نعم.
لو سيد الشيخ عماد يتفضل بالإفادة، يعني أنا قلت في حدود ما أعلم يعني.
والله يحفظكم. الإشكال الذي أورده الشيخ أحمد ربنا يحفظه إشكال قوي، لأن يشكل عليه مسانيد أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهما، فالعلماء تعاملوا مع أحاديث أبي هريرة وابن عباس وكثير منها لم يسمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحضروها فأوردوها في المسانيد، فلماذا لا يورد هذا في مسند علي رغم كونه لم يحضر هذا السؤال ولم يسمع بنفسه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ الذي يظهر والله أعلم أن أصحاب المسانيد يتعاملون مع الإسناد حسب الظاهر، فما كان ظاهره أنه حضر وسمع بنفسه كان المسند خاصا به، كما هو الآن في حل المقداد فيورد في مسند المقداد، وما كان ظاهره أنه لم يحضر ولم يسمع لم يدخل عندهم في المسند، وما كان محتملا كحديث أبي هريرة أو بعض أحاديثه وحديث ابن عباس فإنه يريدونه في المسند أيضا لأنهم يتعاملون مع الظاهر، لذلك يقع في المسند الأسانيد المنقطعة لكن ظاهرها أنها متصلة، فالتعامل في إيراد الأحاديث على حسب الظاهر وليس على ما في نفس الأمر، ولذلك تسامحوا في إيراد المحتمل ولم يتسامحوا في إيراد الظاهر أنه لم يسمع بنفسه أو لم يحضر القصة أو الواقعة التي ينقلها، فلذلك أوردوا هذا في مسند المقداد لظهوره في الحضور والسماع، ولم يريدوه في مسند علي لظهوره في عدم الحضور والسماع. هذا والله أعلم.
يبقى إذن لا يصلح الاحتجاج العكسي أن يقال بما أنهم أوردوه في مسند علي فيقتضي ذلك أن عليا كان حاضرا.
على حسب الظاهر يكون علي هو صاحب القصة التي حضرها.
نعم. جزاكم الله خير.
آمين. الله.
فضل شكرا.
قال: واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم توضأ على أن الغسل لا يجب بخروج المذ، وصرح بذلك في رواية لأبي داود وغيره، وهو إجماع على أن الأمر بالوضوء منه كالأمر بالوضوء من البول، كما تقدم استدلال المصنف به في باب من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين. وحكى الطحاوي عن قوم أنهم قالوا بوجوب الوضوء من الوضوء بمجرد خروجه، ثم رد عليهم بما رواه من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي فقال: فيه الوضوء وفي المني الغسل. فعرف بهذا أن حكم المذي حكم البول وغيره من نواقض الوضوء، لا أنه يجب الوضوء بمجرده. قوله: واغسل ذكرك، هكذا وقع في البخاري تقديم الأمر بالوضوء على غسله، ووقع في العمدة نسبة ذلك إلى البخاري بالعكس، لكن الواو لا ترتب فالمعنى واحد، وهي رواية الإسماعيلي، فيجوز تقديم غسله على الوضوء وهو أولى. ويجوز تقديم الوضوء على غسله، لكن من يقول بنقض الوضوء بمسه يشترط أن يكون ذلك بحائل. واستدل به ابن دقيق العيد على تعين الماء فيه دون الأحجار ونحوها، لأن ظاهره يعين الغسل والمعين لا يقع الامتثال إلا به، وهذا ما صححه النووي في شرح مسلم، وصحح في باقي كتبه جواز الاقتصار حقا له بالبول، وحملا للأمر بغسله على الاستحباب أو على أنه خرج مخرج الغالب، وهذا المعروف في المذهب. واستدل به بعض المالكية والحنابلة على إيجاب استيعابه بالغسل عملا بالحقيقة، لكن الجمهور نظروا إلى المعنى، فإن الموجب لغسله إنما هو خروج الخارج فلا تجب المجاوزة إلى غير محله، ويؤيدهما عند الإسماعيلي في رواية فقال: توضأ وغسله، فأعاد الضمير على المذي، ونظير هذا قوله: من مس ذكره فليتوضأ، فإن النقض لا يتوقف على مس جميعه. واختلف القائلون بوجوب غسل جميعه، هل هو معقول المعنى أو للتعبد، فعلى الثاني تجب النية فيه. قال الطحاوي: لم يكن الأمر بغسله لوجوب غسله كله، بل ليتقلص فيبطل خروجه، كما في الضرع إذا غسل بالماء البارد يتفرق لبنه إلى داخل الضرع فينقطع بخروجه. واستدل به أيضا على نجاسة المذي، وهو ظاهر، وخرج ابن عقيل الحنبلي من قول بعضهم إن المذي من أجزاء المني رواية بطهارته، وتعقب بأنه لو كان منيا لوجب الغسل منه. واستدل به على وجوب الوضوء على من به سلس المذي، للأمر بالوضوء مع الوصف بصيغة المبالغة الدالة على الكثرة، وتعقب ابن دقيق العيد بأن الكثرة هنا ناشئة عن مغالبة الشهوة مع صحة الجسد بخلاف صاحب السلس، فإنه ينشأ عن علة في الجسد، ويمكن أن يقال أمر الشارع بالوضوء منه ولم يستفصل، فدل على عموم الحكم. واستدل به على قبول خبر الواحد، وعلى جواز الاعتماد على الخبر المضمون مع القدرة على المقطوع، وفيهما نظر لما قدمناه من أن السؤال كان بحضرة علي، ثم لو صح أن السؤال كان في غيبته لم يكن دليلا على المدعى، احتمال وجود القرائن التي تحف الخبر فترقيه عن الظن إلى الخطأ، قاله القاضي عياض. وقال ابن دقيق العيد: المراد بالاستدلال على قبول خبر الواحد مع كونه خبر واحد أنه صورة من الصور التي تدل على قبول خبر الواحد، وهي كثيرة تقوم الحجة بجملتها لا بفرد معين منها. وفيه جواز الاستنابة في الاستفتاء، وقد يؤخذ منه جواز دعوى الوكيل بحضرة موكله، وفيه ما كان الصحابة عليه من حفظ حرمة النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره، وفيه استعمال الأدب في ترك المواجهة بما يستحي منه عرفا، وحسن المعاشرة مع الأصهار، وترك ذكر ما يتعلق بجماع المرأة ونحوه بحضرة أقاربها. وقد تقدم استدلال المصنف به في العلم لمن استحيا فأمر غيره بالسؤال، لأن فيه جمعا بين المصلحتين: استعمال الحياء وعدم التفريط في معرفة الحكم. وبه إليه قال: باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب. وبه إليه قال: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال سألت عائشة رضي الله عنها فذكرت لها قول ابن عمر رضي الله عنه هما رضي الله عنهما ما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيبا. فقالت عائشة أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طاف في نسائه ثم أصبح محرما. وبه لي قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كأني أنظر إلى ربيص الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. قوله باب من تطيب ثم اغتسل تقدم الكلام على الحديث قبل باب. وموضع الاستدلال به أن قولها طاف في نسائه كناية عن الجماع ومن لازمه الاغتسال، وقد ذكرت أنها طيبته قبل ذلك وأنه أصبح محرما. ومن فوائده أيضا وقوع رد بعض الصحابة على بعض بالدليل واطلاع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على ما لا يطلع عليه غيرهن من أفاضل الصحابة وخدمة الزوجات لأزواجهن والتطيب عند الإحرام وسيأتي في الحج. وقال ابن بطال فيه أن السنة اتخاذ الطيب للرجال والنساء عند الجماع. قوله حدثنا الحكم هو ابن عتيبة وهو وشيخه إبراهيم النخعي وشيخه الأسود بن يزيد فقهاء كوفيون تابعيون. قوله وبيص بفتح الواو وكسر الموحدة بعدها ياء تحت نية ثم صاد مهملة هو البريق. وقال الإسماعيلي وبيص الطيب تلألؤه وذلك لعين قائمة لا لريح فقط. قوله مفرق بفتح الميم وكسر الراء ويجوز فتحها، ودلالة هذا المتن على الترجمة إما لكونها قصة واحدة وإما لأن من سنن الإحرام الغسل عنده ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدعه، وفيه أن بقاء الطيب على بدن المحرم لا يضر بخلاف ابتدائه بعد الإحرام. وبه إليه قال باب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه. وبه إليه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته وأفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده. قوله باب تخليل الشعر أي في غسل الجنابة. قوله عبد الله وابن المبارك. قوله إذا اغتسل أي إذا أراد أن يغتسل. قوله إذا ظن يحتمل أن يكون على بابه ويكتفى فيه بالغلبة ويحتمل أن يكون بمعنى علما. قوله أروى هو فعل ماض من الإغواء يقال أرواه إذا جعله غيانا، والمراد بالبشرة هنا ما تحت الشعر. قوله أفاض عليه أي على شعره. قوله ثم غسل سائر جسده أي بقية جسده. وقد تقدم من رواية مالك عن هشام في أول كتاب الغسل هنا على جلده كله، فيحتمل أن يقال إن سائر هنا بمعنى الجميع جمعا بين روايتين. وبقية مباحث الحديث تقدمت هناك. وقالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغرف منه جميعا. قوله وقالت أي عائشة وهو معطوف على الأول فهو متصل بالإسناد المذكور. قوله نغرف بإسكان المعجمة بعدها راء مكسورة وله في الاعتصام نشرع فيه جميعا. وقد تقدمت مباحثه في باب هل يدخل الجنب يده في الطهور. وبه إليه قال باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء مرة أخرى. وبه إليه قال حدثنا يوسف بن عيسى قال أخبرنا الفضل بن موسى قال أخبرنا الأعمش عن سالم عن كريب مولى بن عباس رضي الله عنهما عن ابن عباس رضي الله عنه عن ميمونة رضي الله عنها قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فكفأ بيمينه على يساره 2 أو 3 ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط 2 أو 3 ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه. قالت فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيده. قوله باب من توضأ في الجنابة سقط من أواخر الترجمة لفظ منه من رواية غير أبي ذر. قوله أخبرنا ولأبي ذر حدثنا الفضل. قوله وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة كذا للأكثر بالإضافة والكريمة وضوءا بالتنوين لجنابة بلام واحدة وللكشمهني للجنابة ولرفيقه وضع على البناء للمفعول لرسول الله صلى الله عليه وسلم بزيادة نعم
ولرفيقيه
وضع نعم
نعم نعم
وضع على البناء للمفعول لرسول الله صلى الله عليه وسلم بزيادة اللام أي لأجله وضوء بالرفع والتنوين. قوله فكفأ لغير أبي ذر فأكفأ أي قلب. قوله على يساره كذا للأكثر وللمستملي. وكريمه على شماله قوله ضرب يده بالأرض كذا للأكثر وللكشميهني ضرب بيده الأرض. قوله ثم غسل جسده. قال ابن بطال حديث عائشة الذي في الباب قبله أليق بالترجمة لأن فيه ثم غسل سائر جسده، وأما حديث الباب ففيه ثم غسل جسده فدخل في عمومه مواضع الوضوء فلا يطابق قوله ولم يعد غسل مواضع الوضوء. قوله ولم يعد غسل مواضع الوضوء وأجاب ابن المنير بأن قرينة الحال والعرف من سياق الكلام يخص أعضاء الوضوء، فإن تقديم غسل أعضاء الوضوء وعرف الناس من مفهوم الجسد إذا أطلق بعده يعطي ذلك انتهى ولا يخفى تكلفه. وأجاب ابن التين بأن مراد البخاري أن يبين أن المراد بقوله في هذه الرواية ثم غسل جسده أي ما بقي من جسده بدليل الرواية الأخرى، وهذا فيه نظر لأن هذه القصة غير تلك القصة كما قدمنا في أوائل الغسل. وقال الكرماني لفظ جسده شامل لجميع أعضاء البدن فيحمل عليه الحديث السابق، أو المراد هناك بسائر جسده أي باقيه بعد الرأس إلى أعضاء الوضوء. قوله ومن لازم هذا التقدير قلت ومن لازم هذا التقدير أن الحديث غير مطابق للترجمة، والذي يظهر لي أن البخاري حمل قوله ثم غسل جسده على المجاز أي ما بقي بعدما تقدم ذكره، ودليل ذلك قوله بعد فغسل رجليه، إذ لو كان قوله غسل جسده محمولا على عمومه لم يحتج لغسل رجليه ثانيا لأن غسلهما كان يدخل في العموم، وهذا أشبه بتصرفات البخاري إذ من شأنه الاعتناء بالأخفى أكثر من الأجلى. استنبط ابن بطال من كونه لم يعد غسل مواضع الوضوء إجزاء غسل الجمعة عن غسل الجنابة، غسل الجمعة عن غسل الجنابة، وإجزاء الصلاة بالوضوء المجدد لمن تبين أنه كان قبل التجديد محدثا. والاستنباط المذكور مبني عنده على أن الوضوء الواقع في غسل الجنابة سنة، وأجزاء مع ذلك عن غسل تلك الأعضاء بعده، فهي دعوى مردودة لأن ذلك يختلف باختلاف النية، فمن نوى غسل الجنابة وقدم أعضاء الوضوء بفضلته ثم غسله تم غسله، وإلا فلا يصح البناء المذكور والله أعلم. قوله ينفض الماء بيده سقط الماء من رواية غير أبي ذر من غير رواية أبي ذر وللأصلي فجعل ينفض بيده، وباقي مباحث المتن تقدم في أوائل الغسل والله المستعان. قوله وبه إليه قال باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب خرج كما هو ولا يتيمم. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب فقال لنا مكانكم ثم رجع فاغتسل ثم خرج إلينا ورأسه يقطر فكبر فصلينا معه. تابعه عبد الأعلى عن معمر عن الزهري ورواه الأوزعي عن الزهري. قوله باب إذا ذكر أي تذكر الرجل وهو في المسجد أنه جنب خرج ولأبي ذر وكريمة يخرج كما هو أي على حاله. قوله ولا يتيمم إشارة إلى رد من يوجبه في هذه الصورة وهو منقول عن الثوري وإسحاق. كذا قال بعض المالكية في من نام في المسجد فاحتلم يتيمم قبل أن يخرج، وورد ذكر بمعنى تذكر من الذكر بضم الذال كثيرا، وإن كان المتبادر أنه من الذكر بكسرها. وقوله خرج كما هو قال الكرماني هذه الكاف كاف المقارنة لا كاف التشبيه كذا قال. وعلى التنزل فالتشبيه هنا ليس ممتنعا لأن يتعلق بحالته أي خرج في حالة شبيهة بحالته التي قبل خروجه فيما يتعلق بالمحدث لم يفعل ما يرفعه من غسل أو ما ينوب عنه من التيمم. قوله حدثنا عبد الله بن محمد هو الجعفي ويونس هو ابن يزيد. قوله وعدلت أي سويت، وكان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يكبر حتى تستوي الصفوف. قوله فلما قام في مصلاه ذكر أي تذكر لا أنه قال ذلك لفظا، وعلم الراوي بذلك من قرائن الحال أو بإعلامه له بعد ذلك. وبيّن المصنف في الصلاة من رواية صالح بن كيسان عن الدهري أن ذلك كان قبل أن يكبر النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة. قوله فقال لنا مكانكم بالنصب أي إلزموا مكانكم، وفيه إطلاق القول على الفعل، فإن رواية الإسماعيلي فأشار بيده أم مكانكم، ويحتمل أن يكون جمع بين الكلام والإشارة. قوله ورأسه يقطو أي من ماء الغسل، وظاهر قوله فكبر الاكتفاء بالقول، وظاهر قوله فكبر الاكتفاء بالإقامة السابقة، فيؤخذ منه جواز التخلل الكثير بين الإقامة والدخول في الصلاة. وسيأتي مع بقية مباحث هذا الحديث في كتاب الصلاة قبيل أبواب صلاة الجماعة بعد أبواب الأذان إن شاء الله تعالى. قوله تابعه عبد الأعلى وابن عبد الأعلى البصري، وروايته موصولة عند الإمام أحمد عنه. وقد تابع عثمان بن عمر راويه عن يونس عبد الله بن وهب عند مسلم، وهذه متابعة تامة. قوله ورواه الأوزاعي، روايته موصولة عند المؤلف في أوائل أبواب الإمامة كما سيأتي. وظن بعضهم أن السبب في التفرقة بين قوله تابعه وبين قوله رواه كون المتابعة وقعت بلفظه والرواية بمعناه، وليس كما ظن، بل هو من التفنن في العبارة. وبه إليه قال باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة. وبه إليه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا أبو حمزة قال سمعت الأعمش عن سالم عن كريب عن عباس رضي الله عنهما قال قالت ميمونة رضي الله عنها وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فسترته بثوب وصب على يديه فغسلهما، ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه فضرب بيده الأرض فمسحها، ثم غسلها فمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم صب على رأسه وأفاض على جسده، ثم تنحى فغسل قدميه، فناولته ثوبا فلم يأخذه فانطلق وهو ينفض يديه. وقوله باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة كذا لأبي ذر وكريمة وللباقين من غسل الجنابة. قوله أخبرنا أبو حمزة هو السكري. قوله فانطلق وهو ينفض يديه استدل به على جواز نفض ماء الغسل والوضوء، وقد تقدم ذلك في أوائل الغسل وهو ظاهر. وفي هذا الإسناد مروزيان عبدان وشيخه، وكوفيان الأعمش وشيخه، ومدنيان قريب وشيخه، وفيما قبله بباب كذلك لأن يوسف بن عيسى وشيخه مروزيان، وفيما قبل ذلك بصريان موسى وأبو عوانة، وكذا موسى وعبد الواحد، وكذا محمد بن محبوب وعبد الواحد، وفيما قبل أيضا مكيان الحميدي وسفيان، وكلهم رووه عن الأعمش بالإسناد المذكور. وبه إليه قال باب من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل. وبه إليه قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا إذا أصاب إحدانا جنابة أخذت بيديها ثلاثا فوق رأسها، ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن وبيدها الأخرى على شقها الأيسر. قوله باب من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل تقدم مثل ذلك في باب من بدأ بالحلاب. قوله حدثنا خلاد بن يحيى هذا من كبار شيوخ البخاري، وهو كوفي سكن مكة، ومن فوقه إلى عائشة مكيون. قوله عن صفية وللإسماعيلي أنه سمع صفية وهي من صغار الصحابة، وأبوها شيبة وابن عثمان الحجبي العبدري صحابي مشهور. قوله أصاب ولكريمة أصابت إحدانا أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وللحديث حكم الرفع لأن الظاهر اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وهو مصير من البخاري إلى القول بأن لقول الصحابي كنا نفعل كذا حكم الرفع، سواء بأن لقول الصحابي كنا نفعل كذا حكم الرفع سواء صرح بإضافته إلى زمنه صلى الله عليه وسلم أم لا، وبه جزم الحاكم. قوله أخذت بيديها ولكريمة بيدها أي الماء، وصرح به الإسماعيلي في روايته. قوله فوق رأسها أي فصبته فوق رأسها، وللإسماعيلي أخذت بيديها الماء ثم صبت على رأسها. قوله وبيدها الأخرى في رواية الإسماعيلي ثم أخذت بيدها، وهي أدل على الترتيب من رواية المصنف، وإن كان لفظ الأخرى يدل على أن لها أولى وهي متأخرة عنها. فإن قيل الحديث دال على تقديم أيمن الشخص لا أيمن رأسه فكيف يطابق الترجمة؟ أجاب الكرماني بأن المراد من أيمن الشخص أيمنه من رأسه إلى قدمه فيطابق، والذي يظهر أنه حمل الثلاثة في الرأس على التوزيع كما سبق في باب من بدأ بالحلاب، وفيه التصريح بأنه بدأ بشق رأسه الأيمن، والله أعلم.
نعم جزاكم الله خير.
أمين يا رب، جزاكم الله.
شيخ حمد.
نعم سيدنا الله يحسن.
تفضل سيد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فبإسناد فضيلتكم إلى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال: باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة ومن تستر، فالتستر أفضل. فقال بهز عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم: الله أحق أن يستحيى منه من الناس. حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل يغتسلون عوراه ينظر بعضهم إلى بعض، وكان موسى يغتسل وحده، فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر. فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر، ففر الحجر بثوبه، فخرج موسى في إثره يقول: ثوبي يا حجر. حتى نظر بنو إسرائيل إلى موسى فقالوا: والله ما بموسى من بأس. وأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا. فقال أبو هريرة: والله إنه لندب بالحجر 6 أو 7 ضربا بالحجر. قوله: باب من اغتسل عريانا وحده في خلوة، أي من الناس، وهو تأكيد لقوله وحده، ودل قوله أفضل على الجواز وعليه أكثر العلماء. وخالف فيه ابن أبي ليلى، وكأنه تمسك بحديث يعلى بن أمية مرفوعا: إذا اغتسل أحدكم فليستتر. قاله لرجل رآه يغتسل عريانا وحده، رواه أبو داود وللبزار نحوه من حديث ابن عباس مطولا. قوله وقال بهز: زاد الأصيلي ابن حكيم. قوله عن جده: هو معاوية ابن حيدة بحاء مهملة وياء تحتانية ساكنة، صحابي معروف. قوله أن يستحيى منه من الناس كذا لأكثر الرواة، وللسرخسي أحق أن يستتر منه، وهذا بالمعنى. وقد أخرجه أصحاب السنن وغيرهم من طرق عن بهز، وحسنه الترمذي وصححه الحاكم. وقال ابن أبي شيبة: حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا نبي الله: عوراتنا ما نأتي منها، أو قال: عوراتنا ما نأتي منها، وما نذر؟ قال: احفظ عوراتك إلا من زوجاتك أو ما ملكت يمينك. قلت يا رسول الله: أحدنا إذا كان خاليا قال: الله أحق أن يستحيى منه من الناس. فالإسناد إلى بهز صحيح، ولهذا جازم به البخاري. وأما بهز وأبوه فليس من شرطه، ولهذا لما علق في النكاح شيئا من حديث جد بهز لم يجزم به، بل قال: ويذكر عن معاوية ابن حيدة. فعرف من هذا أن مجرد جزمه بالتعليق لا يدل على صحة الإسناد إلا إلى من علق عنه، وأما ما فوقه فلا يدل. وقد حققت ذلك فيما كتبته على ابن الصلاح، وذكرت له أمثلة وشواهد ليس هذا موضع بسطها. قال: وعرف من سياق الحديث أنه وارد في كشف العورة، بخلاف ما قال أبو عبد الملك البوني. إن المراد البوني أم البوني مولانا؟
البوني. نعم،
بالفتح يعني.
نعم.
إن المراد بقوله أحق أن يستحي منه أي فلا يعصى، ومفهوم قوله إلا من زوجتك يدل على أنه يجوز لها النظر إلى ذلك منه، وقياسه أنه يجوز له النظر، ويدل أيضا على أنه لا يجوز النظر لغير من استثنى، ومنه الرجل للرجل والمرأة للمرأة، وفيه حديث في صحيح مسلم. ثم إن ظاهر حديث بهز يدل على أن التعري في الخلوة غير جائز مطلقا، لكن استدل المصنف على جوازه في الغسل بقصة موسى وأيوب عليهما السلام، ووجه الدلالة منه على ما قال ابن بطال أنهما ممن أمرنا بالاقتداء به. وهذا إنما يأتي على رأي من يقول شرع من قبلنا شرع لنا، والذي يظهر أن وجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قص القصتين ولم يتعقب شيئا منهما، فدل على موافقتهما لشرعنا، وإلا فلو كان فيهما شيء غير موافق لبينه. فعلى هذا فيجمع بين الحديثين بحمل حديث بهز بن حكيم عن الأفضل وإليه أشار في الترجمة، ورجح بعض الشافعية تحريمه، والمشهور عند متقدميهم كغيرهم الكراهة فقط. قوله كانت بنو إسرائيل أي جماعتهم، وهو كقوله تعالى قالت الأعراب آمنا. قوله يغتسلون عراه ظاهروا أن ذلك كان جائزا في شرعهم، وإلا لما أقرهم موسى على ذلك، وكان هو عليه السلام يغتسل وحده أخذا بالأفضل. وأغرب ابن بطال فقال هذا يدل على أنهم كانوا عصاة له، وتبعه على ذلك القرطبي فأطال في ذلك. طب لماذا هو غريب مولانا؟ أليست بنو إسرائيل كانوا كثيرا ما يعصون موسى عليه السلام؟
يعني ربما يكون من ناحيتين، من ناحية أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك وفصل فيه ولم يبين هذا الأمر. لو كان اعتزالهم من باب المعصية كان نبه عليه، وهو أظهر في الحاجة إلى البيان مما قالوا إنه لو كان ذلك مما يخالف شرعنا لنبه عليه.
نعم صحيح، لكن يعني فعل موسى عليه السلام وأنه يغتسل بمفرده يدل على أنه يخالفهم وليس على الأفضلية فقط. ثم إن هذا شيء يعني ينافي الفطرة ويجر إلى عواقب وخيمة مما نهي عنه بنو إسرائيل من النظر إلى النساء ونحو ذلك. إن هذه أمور توافق ما في شرعنا.
وأيضا الحديث ساقه القرآن وكذلك السنة، القرآن في قوله تعالى لا تكونوا كالذين آذوا موسى، والحديث مثل هذا ساقه مساق تبرئة موسى. فلو كان عملهم معصية لقيل على سبيل التبكيت لهم إنهم هم العصاة.
طيب ما هو قد يقال أن موسى عليه السلام لما اتهموه بالأدرة هذه وكان جائزا أنه يظهر عاريا، لكان الأولى في حقه أن يبرئ نفسه ويظهر عاريا أمامهم حتى يتبين الناس أنه ليس بآدر. فلما ألجأ إلى هروب الحجر وإلى هذه المعجزة تبين أن ذلك لم يفعله موسى لأنه لا يجوز أصلا.
يمكن أن يأتي الأمر من ناحيتين، ناحية أن هو صبر وناحية أنه حي، يعني تحمل الأذى ولم يدفعه عن نفسه لاتصاله بشخصه، والأمر الثاني أنه حي غلبه حياؤه أن يفعل هذا.
نعم، يعني الحياء شيء مفضل، نعم، لكنه اتهامه هذا يأتي عليه بالنقص في جانب النبوة، والنبي لابد أن يكون أكمل الناس
بشخصه،
لكن قد يدر ذلك إلى نقص في النبوة، وكان عليه أن يدفعه عن نفسه حتى لا يتهم بذلك، فيلجأ إلى الجائز طالما أنه جائز عندهم.
ويشبه إن أعطيناك الكوثر، لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع هذا عن نفسه حتى نزل القرآن فدافع، كذلك هنا جاء دفاع الله تبارك وتعالى بطريق الحجر. وقد يكون هذا وقع في نفس الموقف، أنهم قالوا ذلك في هذه المرة وموسى لم يطلع على شيء منه، فجاءت التبرئة في نفس الموقف.
نعم هذا ممكن.
نعم
جزاكم الله خير.
جزاكم الله.
نعم. قال قوله آدر بالمد وفتح الدال المهملة وتخفيف الراء، قال الجوهري الأدرة نفخة في الخصية وهي بفتحات الأدرة. نعم. وحكي بضم أوله وإسكان الدال. قوله فجمع موسى أي جرى مسرعا، وفي رواية فخرج. قال قوله ثوب يا حجر أي أعطني، وإنما خاطبه لأنه أجراه مجرى من يعقل لكونه فر بثوبه فانتقل عنده من حكم الجماد إلى حكم الحيوان فناداه، فلما لم يعطه ضربه. وقيل يحتمل أن يكون موسى أراد بضربه إظهار المعجزة بتأثير ضربه فيه، ويحتمل أن يكون عن وحي. قوله حتى نظرت ظاهره أنهم رأوا جسده، وبه يتم الاستدلال على جواز النظر عند الضرورة لمداوات وشبهها. وأبدى ابن الجوزي احتمال أن يكون كان عليه مئزر لأنه يظهر ما تحته بعد البلل، واستحسن ذلك ناقلا له عن بعض مشايخه وفيه نظر. قوله فطافق بالحجر ضربا كذا لأكثر الرواه، وللكشميهاني والحموي فطافق الحجر ضربا، والحجر على هذا منصوب بفعل مقدر، فطافق الحجر ضربا والحجر على هذا منصوب بفعل مقدر أي طافق يضرب الحجر ضربا.
هل يمكن أن يقال في يغتسلون عراة يعني في مكان واحد لكن لا يلزم أن ينظر بعضهم إلى بعض، وأن يكون ذلك متاحا لكن على سبيل البلاء والابتلاء أن يكلفوا بعدم النظر؟
لكن ظاهر السياق أنه ذم لهم.
أنه ذم لهم
لأن الظاهر أنه هو يعود عليهم بالنقص، وأنهم كانوا يفعلون ذلك لأنه هذا الأمر يجوز عندنا أن يغتسل الناس عراة بحيث يستترون عن بعضهم، ويكلف كل أحد منهم ألا ينظر إلى عورة أخيه. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أفاض على رأسه وكانت تستره فاطمة رضي الله عنها، فلم يكن في خلوة تامة.
نعم.
قال هو استحسان ابن الجوزي لقول بعض مشايخه هذا الذي يقول في ابن حجر فيه نظر، يعني راعى فيه شيخه هذا جانب حفظ عورة النبي موسى عليه السلام من الظهور أمام الناس، وأن المقصود يتم إذا كان الثوب مبللا فإنه يصف تفاصيل الجسد، فيتأكد الناس من عدم وجود الأدرة عند موسى عليه السلام، فرعى فيه جانب يعني النبوة وحفظ العورة وغير ذلك، لكن لا أدري لما يقول فيه نظر.
هو وارد فيه أنه للضرورة أنه فعل ذلك ملجأ مضطرا، والظاهر أنه خلع ثيابه ووضعها على الحجر وأن الحجر أخذها وفر من الجهتين، جهة الإلجاء الذي لا يترك له فرصة في أن يستر نفسه ولو ببعض شيء، والثاني أن ملابسه كانت على الحجر وفر بها الحجر، إلا إذا قلنا إنه كان يبقي على نفسه قطعة ويغتسل بهذه القطعة، وهو خلاف الأصل، هو أصلا ما تنحى إلا ليغتسل فيخلع ثيابه كلها.
أو نحمل ثوبه على أحد ثوبيه، وكان يلبس إزارا ورداء، وكل منهما يطلق عليه ثوب، فاستنقذ ثوبا وبقي ثوب فر به الحجر.
ألا يقال في مثل هذا إنه خلاف الأصل؟ الأصل إن هو تعرى،
لكن إذا قلنا بأن موسى
في بيان البينة قامت الحجة،
إذا قلنا أن موسى عليه السلام يفعل الأفضل وهذا في حقه صحيح، فإنه قد يغتسل وإزاره عليه يصب الماء ويتم بذلك الاغتسال من كمال حفظه لعورته عليه الصلاة والسلام. نعم. قوله فطفق بالحجر ضربا، كذا لأكثر الرواة والكشميهني والحموي فطفق الحجر ضربا، والحجر على هذا منصوب بفعل مقدر، أي طافق يضرب الحجر ضربا. قوله قال أبو هريرة ومن تتمة مقول همام وليس بمعلق، وعندها قال ولا فقال
في الحديث فقال أبو هريرة.
طب هو ليه يقول؟ يبقى الرواية عنده قال
بدون واو أو فاء.
قال إن الواو والفاء فيها اتصال واضح مع الحديث، لا يظن أنه معلق،
لا يحتاج إلى
المفصول يعني. طيب. قوله لا ندب بالنون والدال المهملة المفتوحتين، وهو الأثر، وسيأتي بقية الكلام على هذا الحديث في أحاديث الأنبياء إن شاء الله تعالى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أيوب يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحتسي في ثوبه، فناداه ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال بلى وعزتك، ولكن لا غنى بي عن بركتك. ورواه إبراهيم عن موسى بن عقبة عن صفوان بن أيمن عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أيوب يغتسل عريانا. قوله عن أبي هريرة ومعطوف على الإسناد الأول، وجزم الكرماني بأنه تعليق بصيغة التمريض فأخطأ، فإن الحديثين ثابتان في نسخة همام بالإسناد المذكور، وقد أخرج البخاري هذا الثاني من رواة عبد الرزاق بهذا الإسناد في أحاديث الأنبياء. قوله يحتسي بإسكان المهملة وفتح المثنى بعدها مثلثة، والحثية هي الأخذ باليد، ووقع في رواية القابسية عن أبي زيد يحتثم بنون في آخره بدل الياء. قوله لا غنى بالقصر بلا تنوين، ورويناه بالتنوين أيضا على أن لا بمعنى ليس. قوله هو رواه إبراهيم وابن طهمان، ورواياته موصولة بهذا الإسناد عند النسائي والإسماعيلي. قال ابن بطال وجه الدلالة من حديث أيوب أن الله تعالى عاتبه على جمع الجراد ولم يعاتبه على الاغتسال عريانا، فدل على جوازه، وسيأتي بقية الكلام عليه في أحاديث الأنبياء أيضا. قوله أو قال باب التستر في الغسل عند الناس. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة تستره، فقال من هذه؟ فقلت أنا أم هانئ. قوله باب التستر، لما فرغ من الاستدلال لأحد الشقين هو التعري في الخلوة أورد الشق الآخر. قوله مولى عمر بن عبيد الله بالتصغير وهو التيمي، وأم هانئ بهمزة منونة. قوله فقال من هذه يدل على أن الستر كان كثيفا، وعرف أنها امرأة لكون ذلك الموضع لا يدخل عليه فيه الرجال. وسيأتي الكلام عليه في أواخر الجهاد حيث أورده المصنف تاما. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة قالت سترت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل من الجنابة فغسل يديه ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما أصابه. هو يعني عرف أنها امرأة لكون ذلك الموضع لا يدخل عليه فيه الرجال، أليس هذا بعيدا يعني؟
لما هو كان موضع استحمام وكانت فيه فاطمة، صحيح كانت فاطمة موجودة، فلو كان رجلا
التي تذكره
نعم، فلو كان رجلا ومعه صلى الله عليه وسلم ابنته لكان تأخر ولم يدخل، فلما دخلت حتى أسلم النبي صلى الله عليه وسلم بها إذن لم تتحفظ من وجود فاطمة.
يعني من الممكن أن يدخل عليه علي أو بعض مواليه وقدمه عليه السلام، لكن يعني ظني أن يعني دخول المرأة يحس به في صفته وهيئته وصوت القدم بخلاف دخول الرجل. قال حدثنا
عن هذا هنا أن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لا هذه بعيدة، وكان في ست يعني لم تكن المسألة مسألة وجودها خلف ظهره مثلا.
يعني أنا أقول يعني إن هو أن الستر لا يعيق رؤية النبي عليه الصلاة والسلام، فإن كان صلى الله عليه وسلم يرى من خلف ظهره فرؤيته من خلال الستر أولى، وإن كان هذا يحتاج إلى النص يعني.
وهو بخلاف النص، لما طرق جابر الباب على النبي صلى الله عليه وسلم سأل من، وتكرر ذلك في كل مرة يقول النبي من فيقول أنا فيقول من فيقول أنا حتى قال أنا قال جابر كأنه كرهها.
قد يقال هذا من باب التأنيس للداخل. نعم. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن سلمة بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنها قالت سترت النبي صلى الله عليه وسلم ويغتسل من الجنابة فغسل يديه ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما أصابه ثم مسح بيده على الحائط أو الأرض ثم توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه ثم أفاض على جسده الماء ثم تنحى فغسل قدميه. تابعه أبو عوانة وابن فضيل في الستر.
مولانا إذا سمحت لي بعد إذنك، النبي صلى الله عليه وسلم، أهلا مولانا، النبي صلى الله عليه وسلم ربنا أعطاه معجزة أنه يرى من وراء ظهره، لأنه يرى مثلا إذا كان أريد به غدر أو وقف أحد أو خلفه، هذه معجزة للنبي، لكن وفيها يعني ضرورة
مع الإقرار بأنه للإطلاق يعني في
نعم
كل حال.
لكن أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم من وراء الجدران ومن وراء الستر فهذا يعني ليس له ضرورة، خصوصا إذا عرف الصحابة ذلك فإنهم يعني ربما يطلع النبي على عورات الناس إذا كان مرا بمكان فيه أحد أو أحدهم يغتسل من وراء ستر وهو يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى من وراء الستر، يعني لا ضرورة لهذه الكرامة والإعجاز في هذه النقطة، لكن أن يرى من وراء ظهره هذا كان له ضرورة في مكان معين.
يعني طبعا المسألة محتاجة نص يعني، لكن
نعم. يعني لكن النبي صلى الله عليه وسلم أن يرى من وراء الستر والجدران هذه مشكلة، يعني في أنه يستطيع أن يرى من يعني ربما يمر في شارع أو مكان وأحدهم يعني يستحم أو يغتسل خلف جدار أو خلف ستار، يعني كيف يستتر من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا لا داعي له، الله أعلم.
نعم صحيح،
يعني أنه مما يوقع في الحرج يعني.
نعم سيدي، يعني هذا نعم، حتى الناس تتحرج من رسول الله إذا عرفوا أنه مر في مكان يعني، وهم يعرفون أنه
يرى من وراء. الشيخ عماد خلاف الأصل فيحتاج إلى الدليل. عندنا حديث كثيرة جدا تقول بخلاف هذا، منها حديث فكشف السجف السترة في آخر حياته صلى الله عليه وسلم لما أراد أن ينظر إلى المسلمين في الصلاة.
نعم، لكن أيضا دخول سيدنا علي لو كان من أقاربه، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا كان في حجرات نسائه، حتى سيدنا علي وغيره يحتاج إلى الاستئذان، لكن ربما كان هناك تساهل بالنسبة للنساء، أو أن أم هاني إن أعطت صوتها لأم المؤمنين لفاطمة رضي الله تعالى عنها فعرفتها، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم من هذه، كونه كان مشغولا بالاغتسال فلم يعرف من هي ولم يسمع صوتها أو لم يعرف من هي، لكن كلهم يحتاج الاستئذان سواء كان رجلا أو امرأة في دخول، حتى لو كانت امرأة ربما كان الرجل مختليا مع زوجته تحتاج إلى استئذان، إلا إذا كانت عندهم عادة هناك في أيام العرب تلك أن المرأة تدخل من دون استئذان، هذا موضوع يعني لسنا معهم حتى نعرف كيف كان العرف عندهم.
لكن يعني ينتبه أنه كان في يوم في زمان الفتح، يعني لم يكن في حجر نسائه التي في المدينة، فالأمر مختلف.
وممكن علي نستثنيه من ناحية أخرى، وهي ناحية أن النبي صلى الله عليه وسلم هل كان معه سوى فاطمة؟ فلو كان معه سوى فاطمة فيتعذر على علي الدخول.
نعم نعم نعم، لكن سؤال الشيخ عماد، يعني هل يعني عام الفتح أنه كان في مكة؟ يعني عام الفتح كان في وقت معين. نعم نعم، هل بقي النبي صلى الله عليه وسلم عاما كاملا في مكة؟ يعني هذا العام الذي فتح فيه مكة؟ لا،
هي كانت شهور.
الشيخ يقول لا، عشان أم هاني
20 يوما
روت حديث قد روت حديث الصلاة التي صلى الله عليه وسلم عام الفتح، وقيل إن هي في الضحى يعني
ركعات.
نعم. والأمر يعني محتمل والنص يحكم على هذا يعني. قال
لكن نحن متفقون على أن الاستئذان واجب على الرجال والنساء إذا أرادوا أن يدخلوا إلى بيت معين، يعني بغض إذا كانوا لا يعرفون من في البيت، يعني هذا والله أعلم هذا يعني واجب من هذه من فرائض الدين وواجباته. نعم أكرمكم الله سبحانه.
آمين.
قوله أخبرنا عبد الله وابن المبارك وسفيان والثوري، وقد تقدم الحديث في أول الغسل المصنف عاليا إلى الثوري ونزل فيه هنا درجة، وكذلك نزل فيه شيخه عابدان درجة لأنه سبق من روايات عن أبي حمزة عن الأعمش، والسبب في ذلك اعتناؤه بمغايرة الطرق عند تغاير الأحكام. قوله تابعه أبو عوانة يعني الأعمش بإسناده هذا، وقد تقدمت هذه المتابعة موصولة عنده في باب من أفرغ بيمينه، قوله وابن فضيل أي عن الأعمش أيضا بهذا الإسناد، وروايته موصولة في صحيح أبي عوانة الإسرائيلي نحو رواية أبي عوانة البصري، وقد وقع ذكر الستر أيضا في هذا الحديث من رواية أبي حمزة عند المصنف، ومن رواية زائدة عند الإسماعيلي، وسبقت مباحث الحديث في أول الغسل، والله المستعان.
نعم، جزاك الله خير.
أحسن الله عليك.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.